الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا ببعض القضايا العقدية المعاصرة، وكنا قد انتهينا إلى الحديث حول مسائل الجاهلية التي ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يعرفها حتى يتوقع الوقوع فيها. وكنت في اللقاء الماضي قد عرفت الجاهلية بأنها الجهل بدين الله عز وجل وشرعه، إما علما وإما عملا أو هما معا. فعدم العلم بدين الله عز وجل جهل، وعدم العمل بالعلم جهل. فإذا اجتمع الأمران، عدم العلم وعدم العمل، كان الإنسان في مرتبة أحط من مرتبة البهائم والعياذ بالله. إذن كل ما خالف شرع الله عز وجل من قول أو عمل أو اعتقاد أو سلوك أو خلق أو حتى عادة من العادات التي جاء الشرع بتوجيهها او بيان هيئة لها، كل هذا داخل في الجاهلية التي حث القرآن والسنة على مخالفتها، واجتهد نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم في محاربتها. ثم ذكرنا بعد ذلك أهم الركائز التي ترتكز عليها هذه الجاهليات، سواء كانت قديمة أو جديدة، لننتقل سريعا إلى بيان أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الجاهليات بعد أن بذل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام النفس والنفيس في سبيل محاربتها وتقويض أركانها حتى تلاشت أو كادت تتلاشى في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين، ثم ما لبثت أن تبرز بقرنها مرة ثانية. كلمات القرآن والسنة بينا الجاهلية بجميع أنواعها وأصنافها، واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام في محاربته حتى تلاشت أو كادت تتلاشى. طيب، ما الذي جعلها تظهر مرة ثانية ثم تتزايد في انتشارها حتى كأنها أصبحت الأصل في كثير من المجتمعات او في مثل هذا الزمان؟ ليه؟ لابد ان نعرف الاسباب التي ادت الى انتشار هذه الجاهلية. والحقيقة الاسباب كثيرة جدا، لكن اخص بالذكر منها اهم هذه الاسباب، واولها الغزو الفكري. وده اخطر شيء على الامم، ان تغزى في افكارها. ممكن تغزى في اوطانها ثم يزول هذا الاستعمار او يرحل بسبب او باخر، لكن المشكلة ان تغزى الافكار وتتحول من حكمها بالشرع الى تحويلها الى الغرب بفلسفاته ونظرياته ومبادئه وتصوراته. فبعد ان كانت الافكار محكومة بالشرع تحولت فاصبحت ايه؟ محكومة بتقاليد وتصورات ومبادئ الغرب. طبعا لا يتصور التقاء الاسلام والكفر في نقطة واحدة. اذا تصورنا التقاء الغرب باهدافه الخبيثة مع الاسلام باهدافه النبيلة فهذا مستحيل، ولا يمكن اصلا ان يتصوره مسلم او عاقل. الغزو الفكري والدراسات الاستشراقية الموجهة بروح دينية صليبية يهودية استعمارية غربية حاقدة ماكرة. الاول بعثات الاستشراقية او الدراسات الاستشراقية للأسف اول ما بدأت كانت تهدف الى انتفاع الغرب بعلوم الشرق حتى يمكن ان يتطور الغرب فيساير الحضارة العربية والاسلامية الشرقية. دي المرحلة اللي بيسموها مرحلة سلبية، يعني مرحلة الانتفاع بما عند العرب والمسلمين، ثم سرعان ما تحولت الى مرحلة ايجابية. مرحلة ايه؟ مرحلة غزو. بعد ما كانت مرحلة انتفاع اصبحت مرحلة محاربة للقيم والمبادئ والحضارة الاسلامية. وكانت هذه الدراسات على ما فيها من كفر ومكر ودهاء وسعي لتحقيق الاهداف الغربية التي لا يمكن ان تتحقق بالاستعمار. استعمار الارض قد لا يحقق كل الاهداف التي يسعى اليها الغربيون، فلا بد من استعمار اخر هو الاستعمار الفكري او الغزو الفكري كما ذكرت لكم. المحاور الرئيسية التي دارت حولها هذه الحرب الفكرية الاستشراقية، اولا اثارة الشبه والاعتراضات حول العقيدة الاسلامية، لا سيما مسائل الاسماء والصفات، مسائل القضاء والقدر، مسائل العمل وعلاقته بالايمان. مسائل الاسماء والصفات، طيب الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ طيب اذا كانت الارض كرية والعرش في السماء، طيب يبقى على اي اتجاه كده؟ اعلى ولا اسفل، يمين ولا شمال، ولا ايه بالضبط؟ يد الله فوق ايديه، صفة اليد، والكلام حول كيفية اليد، هل لها اصابع ولا ملهاش اصابع، والكلام بقى في الجوهر والعرض والذات والى اخره، كلام لا يعني يسعدني ولا ينفعكم ان ادندن حوله كثيرا، لكن مهم اثارة الشبهات حول هذه الجزئيات. قضاء القدر، وهل الانسان مخير ولا مسير، وكيف ان الله عز وجل لا يضله ثم يعذبه، وكيف يهديه ثم يثيبه، الى غير ذلك من قضايا وسبب بحثه. قضايا الايمان وعلاقته او علاقة العمل بالايمان، هل العمل اصل ولا فرع ولا ثمر؟ طيب اذا قلنا اصل يبقى تارك العمل كافر، وتارك اي عمل، هل كل العمل ولا جزء من العمل؟ طيب لو قلنا لا علاقة للعمل بالايمان والعمل ثمرة، يبقى اذا يصح الايمان بدون اي عمل، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا غيره. ووجد فكر متطرف اما الى التكفير واما الى ترك العمل اللي هو بنسميه الارجاء. يبقى اول محور كانت تدور حول هذه الحروب الفكرية الاستشراقية وايه اثارة الشبهات حول العقيدة الاسلامية. المحور الثاني الطعن في صحة القرآن الكريم والسنة النبوية بل والرسالة كلها. في طعن في صحة القرآن وان تعجب فعجب ان يكون من بعض المنتسبين الى الاسلام والمسلمين كما سيأتي ذكره ان شاء الله. المحور الثالث التشكيك والتهكم بالغيبيات بدعوى انها تخالف العلم الحديث ولا تثبت علميا. وللأسف انجرف وراء هذا التيار كثيرون من المنتسبين الى العلم بل مشاهير الدعاء، واصبح كل حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقره العلم والحديث غير مقبول، حتى تأتي التجارب من هنا ومن هناك تقول نعم هذا الحديث صحيح. فبدل ان تطبق القواعد الحديثية التي بذل العلماء الجهابذة اعمارهم في تأصيلها، بدل ان تطبق هذه القواعد لمعرفة اذا كان الحديث ثابت ولا غير ثابت، اصبح العقل هو الحاكم، والعلم الحديث والتجارب اللي بتجري في معامل اوروبا وغيرها هي الايه الحاكم، هل الحديث ثابت ولا غير ثابت. المحور الرابع اثارة الشبه حول الشريعة الاسلامية في اصولها ومناهجها واحكامها ودعوى انها لا تصلح لهذا العصر، ومن ثم ابعادها عن مجال التطبيق واستبدال الانظمة والقوانين الوضعية البشرية بها. المحور الخامس اعادة تقييم الاسلام عقيدة وشريعة على ضوء النظريات المادية الإلحادية الحديثة، ومن ثم التطاول لإدانة الإسلام أو اتهامه بالقصور، حتى أصبح تخلف المسلمين علامة على قصور الاسلام بل على بطلانه عند البعض. لان المفروض ان الدين يرقى باهله، فما بالهم تخلفوا وهم يدينون بالاسلام، اذا هذا الدين لا يصلح ان يكون سببا في رقيه، فلما تخلفوا اذا هو دين متخلف، دين قاصر عن تحقيق هذا التقدم والرقي لاهله. فأصبحت آفاتنا تلقي بالتهم على ديننا، وليس العيب في هذا الدين حاشا لله، وإنما العيب فينا نحن الذين ننتسب إلى هذا الدين. المحور السادس وهو أخطر هذه المحاور فصل الأجيال المسلمة بكل وسيلة عن ماضيهم الإسلامي وربطهم بالغرب بدعوى الاحتياج والمسايرة والتطور. وسيأتي من أقوال الرواد والمشاهير المنتسبين إلى الإسلام ما يؤكد نجاح الغرب في هذه الوسيلة أبعد نجاح. فصل الأجيال المسلمة بكل وسيلة عن ماضيهم الإسلام. النهاردة لو سألت جل الشباب المسلم عن بعض الغزوات الإسلامية التي كان لها الأثر البالغ في تحويل دفة الإسلام نحو السيطرة والهيمنة والسلطان ربما لا يعرفون حتى الاسم. كيف ينهض قوم لا علاقة لهم بتاريخهم ولا بماضيه؟ مفروض ان الانسان بيستمد من تاريخه وماضي امته وحضارتها ما يقوى به على مواجهة التحديات المعاصرة. فاذا كان جاهلا بهذا التاريخ وهذا الماضي ولا يعرف عنه ما يعرف عن لاعبي الكرة والدوريات المختلفة والبطولات المتعددة ونحو ذلك، كيف يرقى بدينه ويعتز بإسلامه؟ ثم جاء الاستعمار الغربي أثناء احتلاله لأكثر دول الإسلام ليركز على تشجيع التنصير وفصل الدين الإسلامي خاصة عن الدولة والحياة وإلغاء العمل بالشريعة الإسلامية وتربية جيل من أبناء المسلمين على الفكر والسلوك الغربي وعزله عن عقيدته وتاريخه وأمته، ثم اصطفاء نخبة من هؤلاء ليصنعهم الغرب على عينه وقد ولاهم مقاليد البلاد بعد خروجه منها فعاثوا فيها فسادا ولا يزالون. أولئك الذين يسمون بالطبقة البديلة. الاستعمار يعلم بما يضع حتى من قوانين وأعراف دولية إنه لابد أن يترك هذه البقعة أو تلك. طيب يتركها ولما يحقق مآربه بعد؟ لابد أن ينصاع لهذه القوانين والدساتير والأعراف الدولية التي وضعها بيده. ليبين انه بيحترم القوانين والدساتير الدولية وغيره وغيره. طب يعمل ايه؟ لابد من ايجاد طبقة بديلة تقوم على نفس الاهداف التي جاء لاجلها واحتل الارض بسببها. طائفة صنعت على يد الاعداء فاصبحت تتكلم بلسانها وتتحرك باهدافها وتسعى بسعيهم. يعني ان شئت فقل اعداء في صورة اولياء. ثم عمدوا بعد ذلك الى توجيه مناهج التعليم والتربية والاعلام والثقافة والفكر والادب وغيرها لخدمة اهدافهم وصبغها بالصبغة الغربية الخالصة. انظر نظرة سطحية، مش هقول متأنية، لمناهج التربية والتعليم الآن في بلاد المسلمين قاطبة، اللهم إلا المملكة العربية السعودية وقد بدأت المحاولات الجادة لتحويل أيضا مسار التربية والتعليم عن ارتباطه بالشريعة الإسلامية والآداب الإسلامية إلى انفكاكه عنه، والمحاولات مستميتة صباح مساء لتحقيق هذا الغرض وإلغاء دروس التوحيد وغيرها التي كان الشاب أو كان النشأ ينشأ عليه. أما وسائل الإعلام والثقافة فحدث ولا حرج. وهل أفسد البلاد والعباد إلا وسائل الإعلام التي ما زالت تعمل عملها في رؤوس وقلوب الخلق شعروا او لم يشعروا، ولا زال تنويمها للناس لا يشعر به الا القلة القليلة التي بحل اصواتها للتحذير منه ولا حياة لمن تنال، بل اصبحت المعاذير تختلق لتملك هذه الوسائل الاعلامية بما يدخلها من دس وخلط وتلبيس. والمرء ضعيف بنفسه نعم تطورت التكنولوجيا وكان المفروض أن يستفيد منها المسلم وأن يرقى بها، لكن الواقع يشهد بأنه انهزم أمامها. طاب الانهزام أم قصر؟ ممكن يدخل على شبكة المعلومات الإنترنت بهدف نبيل، ثم سرعان ما ينحرف الهدف، فإذا به يقلب صفحات هذه الشبكة ليقع في فخ، هل يسلم منه أم لا يسلم؟ الله تعالى أعلم. وعلى ذلك فقس قنوات الفضائية وغف. ثم اجتهدوا بعد ذلك في عرقلة النهضة الإسلامية فكريا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا لتبقى بحاجة إلى الغرب، فيأمن الغرب عودة الروح الجهادية التي ترقى بها الإسلام وأهله. لذلك اهتم الغرب اهتماما بالغا بضرب الحركات الإسلامية والتشجيع على ضربها بكل وسيلة متى نبتت نابتتها. لا تكاد حركة إسلامية تتكلم حتى باسم الإسلام، ولو كان عندها من الخلط واللبس والآخره الكثير والكثير، لا يمكن أن تقوم لهذه الحركة أو تلك قائمة، لا بد أن تؤد في مهدها. وطبعا التاريخ والواقع خير شاهد على ما أقول، ولذلك لا أضرب أمثلة كثيرة. مع عرض الأفكار والنظريات والفلسفات الغربية الهدامة وإيجاد خلايا لها بين المسلمين كالشيوعية والاشتراكية والبعثية والوجودية والقومية والوطنية والإباحية والعلمانية، العجيب أن الكثيرين من المسلمين قد لا يعرفون عن هذه الأشياء وأهدافها إلا مجرد الأسماء فقط. لكن مع إشاعة هذه الأفكار والنظريات جاء تمكين أصحاب تلك الاتجاهات في الداخل من مراكز القيادة والتوجيه ليكونوا حراسا أمناء على هذه الأفكار والنظريات. ثم تشتيت بلاد الإسلام جغرافيا بتقسيمها إلى دويلات وغرس المشكلات الحدودية بينها، ثم تشجيع الفرق والأقليات غير الإسلامية وإيجاد الاتجاهات السياسية والحزبية لكل دولة، ثم بث الأفكار الثورية والاتجاهات الفوضوية وتشجيع المراهقين فكريا وسياسيا لضمان عدم الاستقرار في كل بلد بل في كل مصر. الواقع إيران يشجع صدام على حربه، ثم يصور لصدام بأن الكويت محافظة أخرى من محافظات العراق ليغزوه، ثم تنقلب الأمور رأسا على عقب ويصبح العراق احد اضلاع مثلث الشر بما عنده من مفاعل نووي واسلحة بيولوجية وكيماوية وكذا وكذا الى اخره. ثم اثارة الخلافات بين الشيعة والسنة وتحريك الشيعة بان صدام كبثه وضيع حقوقه، فلا بد لهم من فائرة. ثم مشكلة الأكراد والعرب، ثم بعد ذلك مشكلة لبنان المعارضة والأكثرية، مشكلة السودان ودارفور، مشكلة المغرب والصحراء الغربية وجبهة الايه البوليساريو، مصر الأقلية القبطية ومشكلة النوبة، في سلسلة طويلة لا تخفى على مبصر بحقائق الواقع. كل ده ليه؟ لضمان عدم الاستقرار في هذه البلدان، ثم تشجيع الثورة والخروج على الحكام بإظهار مفاسد هؤلاء الحكام وأنهم وتبني بعض الغلمان لمناوشة الحكام، لعبة القط والفار كما يقال، من باب فرق تسد. ثم جاء انفتاح العالم الإسلامي على الغرب كقاصمة الظهر، البعثات الإسلامية إلى الغرب للاستفادة من علوم الغرب، سبحان ربي. بعد أن كانت البعثات الغربية تأتي إلى الأندلس ومقر الخلافة الإسلامية هنا وهناك لتنقل الحضارة الإسلامية إلى الغرب، أصبح المسلمون يلهثون وراء علوم الغرب، وتتابعت البعثات العربية إلى الغرب، فرنسا وأمريكا وغيرها وغيرها، ليأتي كل مبعوث خرج من هنا أو من هناك بعقل وفكر وقلب بل وببدن غير الذي خرج به، فرنجة تامة وغربية خالصة. أول هؤلاء رفاعة الطهطاوي في مصر، وحسين خير الله للأسف من تونس، فجاء هذان ليعلن صراحة ضرورة اتباع الغرب في كل شيء، حتى في العادات والتقاليد والأخلاق، وتتابع بعدهم الكثيرون على المناداة بهذا الكفر البواح. ودارت معركة الصراع، سميت هكذا، الصراع بين القديم والجديد، والمقصود بالقديم ايه؟ للأسف يعني نقدر نسميها معركة تخريب العقول من دينها، او معركة التحرير او التحرر من الاسلام، ولكن ليست من الخارج انما من الداخل، وبايدي وعقول وسواعد مسلمة، او هكذا تدعي. وكثرت المؤلفات من بني الاسلام التي تطعن في الاسلام واصوله او تشكك فيه وتشوهه وتصوره على انه تخلف ورجعية تصريحا وتلميحا، تهكما وسخرية بقيمه، مع المطالبة باستبداله بالنتاج الغربي الراقي بزعمهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وعلى سبيل المثال، سنة 1900 ميلادية أخرج قاسم أمين كتابيه تحرير المرأة والمرأة الجديدة، ثم نشر سلام موسى كتابه اليوم والغد، دعا فيه إلى ترك الإسلام واللغة العربية بصراحة واضحة، وكتب العميل الكبير طه حسين أنا تربى في فرنسا كتابه في الشعر الجاهلي، طعن فيه بصحة بعض القصص القرآن، وزعم أن القرآن نتاج بشري وأشياء أخرى تصيب العقيدة في صميمها. وقد تجرد في أكثر كتبه كمستقبل الثقافة في مصر والأدب الجاهلي، لاحظ ارتباطه بالشعر الجاهلي والأدب الجاهلي والثقافة، هي نفس الأفكار والتصورات التي أراد الغرب أن تزرع في قلوب ونفوس أبناء الإسلام. أقول تجرد في أكثر كتبه كمستقبل الثقافة في مصر والأدب الجاهلي وحديث الأربعاء وعلى هامش السيرة حتى الكتب الدينية، تجرد من كل شيء حتى في الكتب الدينية هامش السيرة والفتنة الكبرى، من كل شيء حسب مبدئه إلا من الدس والطعن والتشكيك في القيم والأخلاق الإسلامية، ومن ثم استحق أن يكون عميد. وقد يكون الأمر هينا إذ لم يتورط في هذه الحملة أو الحرب على القيم الإسلامية والمبادئ والتصورات الإسلامية إلا المفكرين أو الملقبين بالمفكرين، لا أريد، أنا قلت الواقع يصفح بذكر النماذج والأمثلة، لكن أنا لو أردت أن يعني في كم من كتب أو كم كبير جدا من الكتب التي تكلمت في هذا الباب، لكن أنا آتي بعناوين بس أو رؤوس أقلام. نعم، فأقول إن هذه الحرب لو كانت صادرة من هؤلاء الملقبين بالمفكرين فقط كان الخطب هين، لكن المشكلة ان تورث فيها علماء مشاهير من جامعة الازهر واساتذة الازهر، هي دي المصيبة. يعني موقفش لم يقف الامر عند حد هؤلاء العملاء غير الازاهرة، لا، بل استطاعوا ان يغزوا ايضا عقول وافكار الذين من المفروض ان يدافعوا عن هذا الدين وأن يواجهوا هذه الحرب بما يستطيعون. لا، ده استطاعوا ان هم استطاعوا ان يصطفوا طائفة من شيوخ الازهر لتنشر باطلهم وافكارهم. فهذا الشيخ للأسف علي عبد الرزاق يكتب كتابه الإسلام وأصول الحكم، يزعم فيه أن الإسلام لا صلة له بالدولة. وهل يريد العلمانيون أفضل من ذلك؟ كل ما يريدونه أن الإسلام لا يحكم الحياة، صلي وصوم وزكي زي ما أنت عايز، لكن يبقى الإسلام هو المهيمن والدين هو المسيطر، لا حد هنا ولا. فيألف كتابه شيخ أزهري مشهور في هذا الوقت بهذا العنوان، الإسلام وأصول الحكم، يزعم فيه أن الإسلام لا صلة له بالدولة، وأنه أي الإسلام بريء من التدخل في السياسة والحكم والقضاء. ويأتي محمد حسين هيكل، محمد حسين هيكل، ويكتب كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم، يركز فيه على الجانب الإنساني لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط، كإنسان راقي، إنسان ممكن نقول عليه كامل من باب الإنسانية وفقط. ركز فيه على الجانب الإنساني في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وترك الوحي والنبوة، وأنكر المعجزات بدعوى أن العلم لا يصدقها. وكتب الشيخ للأسف أبو ريا كتابه أضواء على السنة المحمدية، طعن فيه في سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي حجيتها، كما طعن في عدالة كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا هذه السنة، وما زال كل وغد عربيد يتناول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإساءة عيلا على هذا الوغد الكبير أبو ري. يعني اللي بيتكلم النهارده في حق أبي هريرة أو معاوية أو إلى غيره مش جديد، كلامه مش جديد، ولكن مستمد من هذا الكتاب الفاجر أضواء على السنة المحمدية. ثم جاء محمد أحمد خلف في رسالة ماجستير يزعم فيها أن القرآن اشتمل على الخرافات والأساطير، رسالة ماجستير وطبعت بعنوان الفن القصصي في القرآن. طبعا دي نماذج محدودة جدا، ودول فين؟ في مصر فقط، فما بالك باللي في تركيا واللي في المغرب، دول المغرب العربي كلها وغيرها وغيرها. وهؤلاء هم المشاهير والرواد الذين يشار إليهم بالبنان. وهكذا نشأت الجاهلية الجديدة، وانتشرت الجاهليات القديمة وعشعشت وباضت وفرخت وآتت ثمارها الخبيثة في العالم الإسلامي، ولا تزال مع الأسف الشديد. لكننا نرى بحمد الله تبارك وتعالى بوادر الصحوة الإسلامية المباركة تحمل تباشير النصر والعز للإسلام والمسلمين، لكن بشرط العودة الصادقة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الدراسة المتأنية للكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة وسيرة السلف الصالح، والالتفاف حول علماء الأمة ومصلحيها الربانيين، وهم باقون ما بقي الدهر بحمد الله عز وجل. ثم لا بد من معرفة خصال الجاهلية حتى يمكن اتقاؤها وعدم الوقوع فيها، فإن الإسلام يهدمه من وجد فيه لا يعرف الجاهلية، كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ثم تعين علينا أن نشير إلى مسائل الجاهلية التي حاربها نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، مما كان موجودا قبل مبعثه وفي أثناء بعثته، وحاربها الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ولا زالت تختفي شيئا فشيئا حتى ضعفت الدولة الإسلامية وتهدمت أركانها وضاعت هيبتها فانتشرت من جديد، بل وانضم إليها جاهليات جديدة محدثة بأساليب مختلفة سيأتي بيانها تباعا إن شاء الله. ولنبدأ بذكر ما كتبه الشيخ العلامة المجدد المصلح محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية التي خالفها محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل حاربها. وأنا لا أقف طويلا في شرحها، إنما أمر عليها سريعا بإشارات العلامة الألوسي رحمه الله تعالى وشرحه المختصر عليه. فأول هذه المسائل دعاء الصالحين. قال: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله تعالى وعبادته، ويرون ذلك من تعظيم الصالحين الذي يحبه الله، ويريدون بذلك شفاعتهم عند الله تعالى بظنهم أنهم يحبون ذلك، كما قال تعالى في أوائل الزمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص. وطبعا الأدلة على الإخلاص ووجوبه في القرآن والسنة أكثر من أن تحصى. وأخبرهم أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة هي الدين كله، ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله في الآية الأخرى. هل هذه المسألة لها آثارها في الأمة اليوم أم لا؟ سؤال. دعاء الصالحين اليوم موجود ولا انتهى؟ موجود في قطاع عريض جدا من الأمة. أنا ذكرت لكم ما حدثني به أخي محمد عوض لما تعرض لحادث، أو تعرض ومن معه لحادث غرق العبار السلام. أقسم بالله أن من كان معه على المركب أو على السفينة وهم يواجهون الأمواج المتلاطمة والمآسي المتعددة، أقسم بالله أنهم كانوا يقولون كما قال بعض النصارى: يا عزرا. واحد نصراني، هو ده دينه، دينه مبني على الايه؟ على الشرك، فقال يا عزرة فوجئ اخي محمد بان كل المسلمين اللي معاه بيقولوا يا عزرة. اذا اسوأ مسائل الجاهلية القديمة لا تزال قائمة في امتنا حتى يومنا هذا، ومع هذا نرى من الجماعات الاسلامية او التي تتحدث باسم الاسلام وترى ان الاسلام هو الحل تحارب الذين يدندنون حول مسائل العقيدة وتزعم ان الخوف على عقيدة الامة لم يعد له مبرر بعد. انا اخوض في السياسة وندخل في دهاليزها على خطرها ولا نبالي، اما اذا تكلمنا عن مسائل العقيدة يقول لك لسه نتكلم في العقيدة تاني، وهل يخشى على الامة ان ترتد على اعقابها وتفسد عقيدتها بعد. طب الواقع هذا، كم من الكبار في السن كابي وابيك وغيرهم لما يجي ينهض يقول ايه يا ام هاشم، واسمعها باذني من كثيرين كبار السن، يا سيدة. طيب هؤلاء لا يعلمون، لكن يجب علينا نحن ان نعلمه، لان انتصار الامة موقوف على اخلاصها. هل تنصرون الا بضعفائكم باخلاصهم ودعائهم؟ فاذا لم تجتمع الامة على هذا الاخلاص فلا سبيل الى نصرهم، كبيرها وصغيرها لابد ان يجتمع الجميع على هذا الاخلاص. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لا لغيره. مسألة ثانية، انهم متفرقون ويرون السمع والطاعة مهانة ورذيلة او رذالة، فامرهم الله عز وجل بالاجتماع ونهاهم عن التفرقة، فقال عز وجل يا ايها الذي او نهاهم عن التفرقة فقال عز ذكره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقال أراد سبحانه بما ذكر ما كان بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت 120 سنة الى ان الف الله سبحانه بينهم بالاسلام فزالت الاحقاد. قاله ابن اسحاق وكان يوم بعاث اخر الحروب التي جرت بينهم اي بين الاوس والخزرج، وقد فصل ذلك في الكامل في اللغة والادب، وايضا الكامل لابن الاثير. ومن الناس من يقول أراد ما كان بين مشرك العرب من التنازع الطويل والقتال العريض، ومنه حرب البسوس كما نقل عن الحسن. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الناصة على النهي عن الاستبداد والتفرق وعدم الانقياد والطاعة مما كان عليه أهل الجاهلية. موجودة هذه الخصلة ولا غير موجودة؟ بل للأسف أصبحت موجودة باسم الدين ولا لا؟ موجودة باسم الدين ولا مش موجودة؟ موجود. كل الجماعات الموجودة على الساحة حتى وإن ادعت أنها تدعو إلى الإسلام بينها نفرة وافتراق واختلاف ولا مباشر؟ منه، وكل طائفة من هذه الطوائف تزعم أنها على الحق وأن غيرها على الباطل، وأنها تمثل جماعة المسلمين على ما فيها من عوج وخلل وخلط ولبس إلى آخر. طيب وده باسم إيه؟ ما قلت باسم الدين، جماعات وأحزاب باسم الدين، ونسمع من يقر بل يقول إنها ظاهرة إيجابية تعدد الجماعات الإسلامية. ليه يا سيد؟ ولك حتى إذا ضربت جماعة بقيت الأخرى. سبحانك ربي. وهل تضرب الجماعة إلا بانفرادها؟ مسألة منطقية جدا، نص عليها القرآن والواقع سيشاهد عليها. العالم كل يوم عالم ايه؟ تكتلات. إلا العالم الإسلامي يراد له أن يقسم فيستجيب للتقسيم. ولم نكتفي بالتقسيم القديم، مصر وسوريا ولبنان والأردن والحجاز والآخرة، حتى أصبحنا على شفا تقسيم للمقسم. ولا لا؟ فالنهاردة لما الأقباط يستقلوا بنفسهم في مصر، يستقلوا بأنفسهم في مصر، والنوبة يستقلوا بأنفسهم، كما بدأت هذه الدعوات تتعالى من آن لآخر، ما بقتش مصر بس. ولما اقليم دارفور يستقل بنفسه في السودان، ولما الاقراض يستقلوا بانفسهم في العراق وغيره وغيره، بعيد بنقسم فين المتقسم. وتلك هي خريطة الشرق الاوسط الجديد، تقسيم المقسم، لان يسهل مع هذا التقسيم توجيه الضربات المفاجئة غير المكلفة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم. القرآن يقول هذا، ونجد من علماء ومشاهير ودعاء من يقول ان اختلاف الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية لهذه العلة الواهية التي ذكرها، وهي تناقض القرآن والسنة مناقضة صريحة ظاهرة. طيب المرء يحتار، ألم يقرأ هؤلاء مثل هذه النصوص الداعية إلى الوحدة والتجمع والائتلاف، أم أنهم لم يقرأوها؟ أم قرأوها وغلبت الأهواء الذاتية والمصالح الشخصية على مصلحة الإسلام حتى يكون الولاء لهم لا لدينهم؟ أحسب الأخيرة هي الحقيقة. المخالفة الثالثة، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة، وبعضهم يجعله دينا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأمرهم بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة والنصيحة لهم، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه الثلاث، يعني المسائل الثلاثة التي ذكرناها، مسألة دعاء الصالحين والتفرق في الدين ومخالفة ولي الأمر، هي التي ورد فيها ما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وروى أيضا عن جناد بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله عز وجل به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن يكون كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. عجيب. فقه عبادة رضي الله تعالى عنه، رجل على فراش الموت، يختار من جملة الأحاديث التي يحفظها وما أكثرها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ليه؟ لأنه يرى فيه صلاح الدين والدنيا. كان يمكن يقول أحاديث كثيرة جدا، عبادة رضي الله تعالى عنه روى جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره. لماذا اختار هذا الحديث؟ لأن به بالفعل صلاح الدين والدنيا، والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة جدا. اللي يتكلم اليوم في هذا الأمر يقولوا عليه عميل وصفته ونعجه، ويغفلون أو يتغافلون عن الهوجائية والمفاسد التي تترتب على الخروج على الحكام ولا تأتي بنتيجة. معروف ان الحكام يمكنون لأنفسهم بكل وسيلة، فإذا ما خرجت عليهم طائفة ما أمكنها أن تفعل شيئا، ودارت الدائرة على هؤلاء الخوارج ومن نحوه، بل من تشبه بهم، بل من التصق أو كان به شيء من التشبه به. إذا كانوا يتكلمون باسم الإسلام فكل من يتكلم باسم الإسلام يناله ما ينالهم. ولعل هذه الجزئية نتكلم فيها بشيء من البيان في المرة المقبلة مع بقية بيان المسائل إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يعيننا وإياكم على اتباعه حتى نصطاه، إنه ولي ذلك القادر عليه.